بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ما يتعلق بالقاعدة طيب ما هي القاعدة الأخيرة؟ الأمثال في القرآن وما فيها من البلاغة وزيادة الإيمان ومحاجة المشركين والكفار. من الذي كتب في الأمثال؟ ابن القيم رحمه الله. أمثال القرآن الشيخ ابن عثيمين جمع له شرح الأمثال يعني من القرآن والسنة. طيب ما أركان المثل؟ والأداة. طيب ما هي أدوات المثل والتشبيه؟ كاف ومثل وكأن ويساوي ويشبه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة والثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم في وأمر بالعرف. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معرفة من أصول معروفة ويعمل أو يعمل الفكر في استفادة المنافع منها في الأمور النافعة التي في القرآن قد تكون علمية قد تكون علمية خبرية أو نعمة دنيوية أو غير ذلك كما سيأتي الإشارة إلى هذه الأشياء. وهذا مستنبط من قاعدة عامة قالها الشيخ الإسلام كما سبق أن ذكرناها وكلمات الله جوامع تستنبط منها منافع كثيرة وعلوم شتى وكلمات الله جوامع. قال وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها. وغالب ذلك آيات دنيوية ونعم كذلك دنيوية. وهي تدخل تحت الكونية. وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أو أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، يعني من أهل العلم ومن العلماء كل ذكر ما وصل إليه علمه. فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، المراد بالآيات الكونية هنا، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما، أن نستدل بالآيات الكونية والنعم الدنيوية على صدق القرآن وحقية المعاد ووقوع الجزاء والحساب ووحدانية الله عز وجل. هذا أعظم ما نستفيد من النعم الكونية، أعظم ما نستفيد من النعم الكونية. وسماها الله آيات كما ترى في سورة الروم، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته كذا وكذا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آية عظيمة أخبرنا الله بها. وفعلا مع أن الله أخبرنا بهذا قبل 1400 سنة من اليوم، مع ذلك ما أتى رجل ورجل آخر يتوافقون صوتا أو صورة أبدا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، لا تشتبه الأصوات ولا كذلك الألسن والصور أبدا. وأما قول بعض العامة يخلق من الشبه 40، هذا ليس عليه دليل، كان حتى التشابه قد يقع على يشبه هذا، لكن ليس نفس الصورة، لا بد أن يكون فيه ما قال القرآن واختلاف، هناك اختلاف. وهذا دليل على صدق القرآن. العلم الثاني الذي نستفيده من إرشادات القرآن التي نستخرج منها الفوائد النافعة، أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة. فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها، لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات لاستنباط المنافع منها، استنباط المنافع نعم، وأن الله عز وجل جعل في الأرض كنوز مثلا، إذن نستخرج من كنوز الأرض ما شئنا من الأمور النافعة في الدنيا، ذهب فضة تخرج من الأرض، كذلك بعض هذه المحروقات التي تشتغل بها بعض المراكب، هذا يدل على أنها من كنوز الأرض التي أودعها الله لمنفعة العباد. لكن أن نقول هذا إعجاز علمي، أننا اكتشفنا شيئا ما اكتشفه من قبلنا في تفسير القرآن، هذا باطل، هذا باطل. قال: وترقية الصنائع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق، وقد تقدم لنا في قاعدة لازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا في كتب أصول الفقه. وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة في الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله، كاستنباط بعض المواد التي نستطيع الرمي بها ونستطيع القتال بها، فتصنيع السلاح وتصنيع السهام الجديدة، هذا كله من ذلك. ومن علوم القرآن فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، لأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر بها العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح، أي القرآن هداية وكذلك تذكرة وسبب للرحمة والرزق واليسر وغير ذلك، فالقرآن سبب لهذا كله.
ماذا قال؟
ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. نعم، مثلا أنت مطالب أن تنفق على ولدك وأهلك وليس معك شيء، فما لا يتم المطلوب إلا به وهو خروجك وبحثك عن الرزق فهو مطلوب منك شرعا. ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، كما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والشيء اللازم ما لا يتم به فهو لازم. ففهم هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة العامة التي تندرج تحتها هذا الحكم. قال القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. الوسطية في القرآن وفي السنة وفي الإسلام. ألف في ذلك بعضهم، يعني في وسطية الدين عموما، وسطية الدين عموما، ولكن بعضهم من أهل البدع الذين كتبوا في هذا. طيب، فترى القرآن يدل على وسطية العبادات والأحكام والوسطية في الأعمال، ويذم اليهود لغلوهم والنصارى لتميعهم، وهذا دلالة أن القرآن وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو العدل الخيار، والوسط هو العدل الخيار كما سيأتي. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وهو الاستقامة بالحق. قل أمر ربي بالقسط، وهو العدل كذلك. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران وأحدهما فهي من الأعمال اللاغية أي الباطل. فالعبادة نحن مأمورون بالوسطية فيها، أن نجعل العبادة لله وعلى سنة رسول الله. الغلو في العبادة ما هو؟ مجاوزة العبد حده. نعم، والغلو قد يدخل في الأحكام والشرائع والأعمال والعقائد. فالغلو في الأعمال أن تكلف نفسك ما لا ما لم يشرعه الله وما ليس في الدين، كتكليفك لنفسك صيام الدهر كله أو قيام الليل كله، هذا غلو، هذا غلو. الدين أمر بالوسطية والهدي القاصد. وكذلك لو كلفت نفسك مثلا ببدعة، البدع كلها من أنواع الغلو. كذلك الغلو في الأحكام أن تحكم على شخص مسلم أنه كافر، أو عاصي أنه كافر، أو مبتدع أنه كافر، أو عاصي أنه مبتدع، فتنزل كلا منزلته. أو تحكم أن الفعل الذي هو معصية كفر أو بدعة، أو أن العمل الذي هو بدعة كفر، هذا من الغلو في الأحكام، من الغلو في الأحكام. فالغلو بدعة، وكل بدعة غلو، كل بدعة غلو، كل بدعة غلو. وليس كل غلو بدعة، بمعنى أن الإنسان قد يقع في بعض الغلو في حكمه على شيء أو على شخص فلا يبتدع بهذا الحكم، لكن إذا ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى فقد غلا، لأنه إلزام النفس بما لا، لا بما ليس بلازم. والدين أمرنا بالوسطية، وهذا من مميزات دين الإسلام. مميزات دين الإسلام ذكرها العلم أربع: أنه دين شامل الشمول والكمال وأنه كامل، والبقاء أنه باقي إلى قيام الساعة، والوسطية أنه دين وسط، أنه دين فيه الشمول، امتاز بالشمول والكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، والبقاء لا يأتي دين ينسخ هذا الدين، باقي إلى قيام الساعة، والوسطية أنه دين وسط، ليس فيه غلو اليهود ولا تميع النصارى. في باب الطهارة النصارى متميعين، تراهم يعني لا يتنزهون من البول. في باب كذلك الطهارة من الحائض لا يتنزهون من الحائض، يجامعون الحائض. اليهود لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يدعوها في البيت. وأما بالنسبة للبول يقطعون الثوب الذي أصابه البول بالمقراض. ودين الإسلام وسط، أمرنا أن نغسل الثوب إذا أصابه البول أو الحيض أو غير ذلك، وأمرنا أن نآكل الحائض وأن نبقيها في البيت ونجالسها، بل لا بأس بتقبيلها، ونهى عن الجماع. في باب الطلاق كذلك، في باب الزواج كذلك، اليهود ليس في شرعهم لا الزواج لا بالعمة ولا بالخالة ولا بنات العمة ولا بنات الخالة. النصارى جائز عندهم الزواج بالعمة والخالة وبنات العمة وبنات الخالة. دين الإسلام وسط، جوز الزواج ببناتهن ولم يجوز الزواج ب بهن لأنهن قريبات وبناتهن بعيدات بنات رجال آخرين. فالإسلام فيه حكمة عظيمة ووسطية في جميع المجالات. الجهاد، اليهود أفرطوا والنصارى فرطوا، ليس عندهم جهاد النصارى، ما أمروا إلا بالرهبانية. دين الإسلام وسط. اليهود أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، ما هو فقط أعداءهم، ها فاقتلوا أنفسكم، يقتل بعضهم بعضا عند التوبة. والنصارى ما يقاتلون حتى أعداءهم والذين ليسوا على ملتهم. دين الإسلام وسط، نهى عن قتال المسلمين وأمر بقتال الكفار. ذكرنا شيء من ذلك في محاسن الإسلام. قال: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمع الإخلاص المعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران وأحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا أنه ابن زنا، بل هو عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولا يطعن فيه، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم، ومن الوسطية المذمومة. من الوسطية المذمومة ما ذكره الله عن أناس أنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي وسط، مذهب وسط، لا نؤمن بجميع الشرائع ولا نكفر بجميع الشرائع، بل نؤمن ببعض الذي يعجبنا ونكفر ببعض الذي ما أعجبنا. هذه الوسطية بعض الناس قد يقول لابد أن نكون وسط وأن نكون أصحاب دين وسط، هم يريدون بهذه الوسطية التميع، وهو أخذ ما يعجبهم من الدين وترك ما لا يعجبهم في عقوله. لا، نرد عليهم بقول الله: ادخلوا في السلم كافة. فيها ما قولان: ادخلوا في السلم كلكم كافة، أي كلكم، والقول الثاني: ادخلوا في السلم كله، أي ادخلوا في الدين من جميع جوانبه. واختار الثاني شيخ الإسلام، قال: لأننا لسنا مأمورين بإدخال الناس، إنما نحن مأمورون بالدخول في الدين كله. فالأخذ بالدين كله هل هو تشدد وغلو؟ لا، هو الوسطية بحد ذاته. الوسطية في الدين أن تأخذ بالدين من جميع جوانبه، أما تؤمن ببعض وتكفر ببعض، قال الله: أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم تركوا شيئا من الدين. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإسراف في النفقات، الإسراف في النفقات، لأن الإقتار معروف أن تمسك، لكن الإسراف في النفقة، إذا أنفقوا لم يسرفوا. سيأتي واحد يقول: أبو بكر أنفق ماله كله. الإسراف في النفقات هو أن تعطي من لا يستحق، ثانيا أن تعطي ما تحتاج إليه لنفقة نفسك وأهلك، كيف تعطي مالك كله وأولادك جائعين؟ كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. هذا من الإسراف في النفق. والذين إذا أنفقوا لم يشربوا ولم يقتروا. والشيء الثالث أن تعطي ما ستندم على إعطائه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن الأذى الذي ذكره العلم في الصدقة أنك تعطي ثم تندم وتمن، فهذا إسراف. اعطي بقدر الحاجة التي تطيب نفسك ولا تندم بعد ذلك عليه، أما أنك تعطي ثم تندم هذا إسراف، لأن الندم على فعل الخير يبطله. الندم على فعل الخير يبطله. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفس وضعف النفوس، أهل الخور وأهل ضعف النفوس. كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. نعم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الإقدام على الأعداء يحتاج إلى حكمة وشجاعة وتأني، ما يحتاج إلى تهور الصبيان أو جبن بعض الذين يحبون أنفسهم والدنيا. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، الوسطية حتى في الصبر. يموت ولدك، ما هي الوسطية في هذا؟ الصبر، أن تندم، ما تحزن عليه، ولا بأس أن تبكي ولا تجزع. والناس بين مفرط ومفرط، مفرط ومفرط. فترى الصوفية غلاتهم يقولون إذا رأيت رجلا منهم ولده مات يقول أنا لا أبكي ولا أحزن. لماذا؟ قال لابد أن أرضى بقضاء الله الرضاء التام، أن أرضى بقضاء الله، فإذا بكيت كنت ساخطا على قدر الله، وإذا حزنت على ولدي كنت ساخطا على القدر. وبعض الناس يفرق بمعنى أنه يلطم الخدود ويشق الجيوب، وهكذا يجزع وينعي الميت. الوسطية ما هي؟ إن القلب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الراضين وسيد المتبعين، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك لمحزون. النبي حزن دمع، هذا عند الصوفية تقصير، ما هو مقامات الكبار. مقامات الكبار عندهم، بل بعضهم قيل إنه مات ولده فضحك، ولده مات وهو يضحك، قالوا له ما لك؟ قال أضحك رضاء بقدر الله. وهذا كما قال بعضهم شبه الجنون مجاني. نعم، لابد من الأخذ بالأمور بالوسطية التي أمر الله بها. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يدل على حزن وعلى رضا، رضا أيضا. كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة، وأمر كذلك بالشدة على الطغاة بالشدة في بعض الأمور. وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونهى عن السرف والترف كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. لو قصرت في حق نفسك وذاتك وبدنك من الأكل والشرب والنوم كنت مقصرا. وهذا ترى الصوفية غلا في هذا الباب لأنهم تبع للنصارى في بعض الأمور، فتراهم لا يأكلون ما يحتاجون ولا ينكحون ولا ينامون. وبعض الناس من أهل الدنيا يسرف في هذا كله فيعطي نفسه فوق ما تشتهي من الطعام والمنام والمنكح والمشرب وغير ذلك حتى يعرض عن طاعة الله. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين تفريط أو إفراط. بل إن أهل السنة في كل باب من أبواب العقيدة والمنهج وسط بين فريقين، وأصحاب هدى بين ضلالتين. أهل السنة تراهم في كل باب، في باب الصحابة، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب أمور الآخرة، نعم في باب معاملة أهل البدع، في باب معاملة العصاة والحكم عليهم، في باب الصفات، في أبواب كثيرة تراهم وسطا. وقد سهل الله بكتابه في هذا الوسطية، وما لأن رأينا بعض أهل البدع كتب فيها كتابات ما أتمها. الوسطية يعني موضوع كبير يحتاج إلى جمع أشمل في جميع الأبواب، وسطية في الطهارة، وسطية في الصلاة، وسطية في العبادة، وسطية في الصدقات، وسطية في باب العقائد كله، وسطية في باب المعاملات، وسطية حتى في معاملتك لابنك، لأبيك، لزوجتك. من الناس من يعطي زوجته ما تريد، إذا أمرته ائتمر وإذا نهته انتهى. ومن الناس من يقسو على زوجته وكأنها عبد، عبد عنده، لا يعطيها ما تشتهي ولا يحسن إليها. والحق أنك تكون وسط، لا تكون جبارا عنيدا، ولا كذلك تدع الحبل على الغارب وتعطيها كل ما تشتهي، فإن المرأة لا تستريح مع هذا الرجل الذي يعطيها كل ما تشتهي. حتى ضرب مثل في هذا أن امرأة قالت أنا ما أريد هذا الرجل، قال لها أبوها لماذا؟ قالت لأني ما أقول له بأمر إلا اتبعني، فعندي امرأة ما عندي رجل، يعني زوجي هذا امرأة ما هو رجل، ما أقول له شيء إلا قال أبشري حاضر. وهكذا ينبغي الوسطية حتى في معاملة الزوجة، معاملة الجار، معاملة والإخوان. اخفض جناحك للمؤمنين. القاعدة 25، حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. وقال تعالى الحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا قال الله فلا تعتدوها فالمراد بها الأحكام والطاعات، وإذا قال الله فلا تقربوها فالمراد بها المناهي. إذا قال تلك حدود الله، ما هي الحدود؟ إن قال فلا تعتدوها المراد بها الأحكام، وإن قال تلك حدود الله فلا تقربوها المراد بها المنهيات. سيأتي بيانه لبعض الشيء. قال أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل من الواجب في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك. من هم الذين ما عرفوا حدود ما أنزل الله؟ الأعراب، وهم العوام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ما السبب؟ ألا يعلموا، ألا يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي بسبب أنهم ما ما يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك. تلك حدود الله، بعد أن أكمل آيات المواريث قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. هذه الحدود ما هي؟ الشرائع. ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، لا تقربوا هذه الحدود التي حددنا لكم، هي حدود فلا تقربوها، والشرع حدود أنتم فيه فلا تتعدوه إلى غيره، حتى المباحات حدود لا تتعدوها إلى غيره. نعم، هذا معنى الحد. وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله، وما عصي الله بأكثر من الجهل. الجاهل يجهل الحدود الشرعية ويجهل الحدود المحرمة، فيقع في هذه ويتعدى هذا، يقع في الحدود المحرمة ويتعدى الحدود الواجبة والمباحة إلى غيره. فما عصي الله بأكثر من الجهل. كيف تعرف الغلو؟ كيف تعرف الوسطية؟ كيف تعرف الحدود؟ كيف تعمل بهذا؟ ما من علم أنت محتاج إليه إلا والطريق إليه بالعلم وترك الجهل. فما عصي الله بأكثر من الجهل أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. إلى هنا.